بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وهدى وصلاحا وإصلاحا يا ذا الجلال والإكرام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في متنه العقيدة الواسطية، وقوله تعالى: وهو شديد المحال، وقوله: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات فيها إثبات المكر والكيد لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولازال المؤلف يذكر النصوص من القرآن التي تدل على إثبات صفات الله عز وجل، سواء كانت هذه الصفات صفات ذاتية أو صفات فعلية. وكل هذه الآيات التي يذكرها المؤلف تدخل في الجملة التي قدمها قبلا في قوله: وقد دخل في هذه الجملة إلى آخره. فكل ما يذكره المؤلف هنا معطوف على قوله في أوائل المتن: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه إلى آخره. وفي هذه الآيات ذكر ما يدل على إثبات صفة المكر والكيد لله عز وجل. قال: وهو شديد المحال. وفسرت هذه الآية كما في عند النسفي وغيره، قال: والمعنى أنه شديد المكر. ففسر قوله شديد المحال بأنه شديد المكر والكيد لأعدائه، فهو يأتيهم سبحانه وتعالى بالعذاب والهلاك من حيث لا يشعرون. وفسر شديد المحال يعني شديدة مماحلته في عقوبة من طغى وتكبر وتجبر على آياته ودينه وشرعه. وجاء عن علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: هو شديد المحال يعني شديد الأخذ، وروي شديد القوة. والمقصود هنا في ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الآية إثبات صفة المكر لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى شديد المكر والكيد لأعدائه المكذبين لرسله المستكبرين على شرعه. قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا يعني كفار بني إسرائيل لما أرادوا الاعتداء على عيسى عليه السلام بالقتل وأرادوا صلبه، قال: ومكروا ومكر الله، أي جزاهم سبحانه وتعالى على مكرهم بأن رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل كما جاء في التفاسير. والله خير الماكرين، هو سبحانه وتعالى خير الماكرين، أقواهم وأقدرهم على العقاب والانتقام سبحانه وتعالى. قال: وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يعني ومكروا مكرا لما كادوا وأرادوا وهموا على قتل صالح عليه السلام وقتل أهله خفية. قال: ومكرنا مكرا، يعني بتنجية صالح ومن معه من المؤمنين ونصرهم وإعانتهم وحفظهم ورعايتهم، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، لا يشعرون بمكر الله عز وجل بهم. وفي هذه الآيات إثبات المكر لله عز وجل، في هذه الآيات الثلاث إثبات المكر لله جل وعلا، وهذا مذهب السنة والجماعة في إثباتهم لصفة المكر لله جل وعلا. وهذه الصفة لا تطلق على الله عز وجل مطلقة، وإنما تطلق على الله عز وجل مقيدة. فيقال: الله جل وعلا يمكر بمن يمكر به. وهنا هذه الآيات جاء فيها ذكر المكر في سياق من مكر بالله عز وجل، فالله جل وعلا يمكر بمن يمكر به سبحانه وتعالى. وفيها التحذير من مكر الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد يكون مكر الله عز وجل بإسباغ النعم على العبد من حيث لا يشعر، قد يكون ذلك باستدراجه بالخيرات كما قال جل وعلا نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فاعلم أنما هو استدراج. وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني الكفار كفار قريش، إنهم يكيدون كيدا في شأن كيدهم ومكرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلحاق الضرر به والقضاء عليه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالله جل وعلا يجازيهم على كيدهم، والكيد هو استدراجهم كما في الآية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأكيد كيدا فيه إثبات الكيد لله سبحانه وتعالى. وكيد الله عز وجل كما يقول ابن القيم رحمه الله استدراج أعدائه من حيث لا يعلمون، والإملاء لهم حتى يأخذهم على حين غرة. والمكر والكيد كلاهما ينقسم إلى محمود ومذموم، والمثبت لله عز وجل ما كان محمودا. فالمكر حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده، والمحمود المثبت لله عز وجل مكره بأعدائه وأعداء رسله مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم من جنس عملهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك الكيد ينقسم كذلك إلى محمود ومذموم، والمثبت لله عز وجل المحمود وهو الذي يكون لأعداء الله عز وجل كما قال جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. وفي هذه الآية فيها إشارة إلى ما ذكرناه من معنى الكيد أنه الاستدراج، قال هنا في هذه الآية وأملي لهم إن كيدي متين. فالشاهد أنه يثبت لله عز وجل صفة الكيد وصفة المكر على سبيل المقابلة وليس على سبيل الإطلاق. هل يشتق من هاتين الصفتين اسمان لله عز وجل فيقال الماكر والكائد؟ لا، قلنا سبق أن قررنا قاعدة في باب أسماء الله وصفاته أن الأسماء يشتق منها صفات والعكس، فالصفات لا يشتق منها أسماء لله عز وجل، كما أن من صفات الله عز وجل الكلام ولا يقال إنه المتكلم، من صفاته عز وجل النزول فلا يقال إنه النازل، من صفاته جل وعلا الإرادة فلا يقال ولا يسمى المريد. لكن إذا كانت على سبيل أو من باب الإخبار فإن باب الإخبار كما سبق تقريره أوسع من باب التسمية، ويتسامح فيهما لا يتسامح في التسمية. فالتسمية لا يمكن أن يثبت اسم لله عز وجل إلا ما دل الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على إثباته لله جل وعلا. وإذا كانت مثل هذه الأسماء لا تطلق على الله عز وجل كالشائي والمريد والمتكلم والنازل والجائي والفاعل، إذا كانت هذه لا يسمى الله عز وجل بها لأن مسمياتها تنقسم إلى مذموم وممدوح، فكون لا يسمى الله عز وجل بالكائد والماكر من باب أولى، وهذا ظاهر لا شك أنه لا يسمى الله عز وجل بالماكر أو المخادع أو المستهزئ من باب أولى. طبعا هنا المؤلف ذكر هاتين الصفتين وهي الكيد والمكر، وكذلك من الصفات التي تثبت لله عز وجل لما ورد إثباتها في القرآن على سبيل المقابلة، تثبت لله عز وجل على سبيل المقابلة الاستهزاء، وكذلك إيش الخديعة كما قال عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه كذلك صفتان تثبتان لله عز وجل على سبيل المقابلة، فيقال الله جل وعلا يستهزئ بمن يستهزئ به ويخادع من يخادعه، كما يقال يمكر بمن يمكر به ويكيد بمن يكيد به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في هاتين الآيتين إثبات صفة العفو لله جل وعلا والمغفرة والعزة كذلك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذه الآيات فيها إثبات هذه الصفات الثلاث، وهذه الصفات من الصفات، طبعا الصفات السابقة من الصفات الفعلية الاختيارية المكر والكيد. هذه الصفة في قوله عز وجل إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، في إثبات صفة اسم العفو لله عز وجل، فمن أسمائه العفو ويشتق منه صفة إيش؟ العفو، إن الله كان عفوا غفورا. ومن أسمائه جل وعلا الغفور ويشتق منه صفة إيش؟ 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 المغفرة، صحيح. وصفة العفو وصفة المغفرة كذلك هي من الصفات إيش؟ الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، فهو يعفو عمن يشاء متى شاء سبحانه وتعالى، ويغفر لمن يشاء متى شاء سبحانه وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا العفو والغفور، وكذلك إثبات ما يشتق منهما من صفتين، وهما صفة العفو وصفة المغفرة. والعفو، ما هو العفو؟ العفو هو التجاوز، هو التجاوز عن الذنب والصفح عنه. فعفى تأتي في اللغة بمعاني، منها يقال عفى عن الذنب أي صفح عنه، وعفى عن كذا أي أسقط حقه عنه، كما قال جل وعلا إلا أن يعفون أي إلا أن يسقطوا حقوقه إسقاط. أو يأتي عفى بمعنى كثرة، عفى القوم يعني كثروا، ومنه قوله عز وجل حتى عفوا يعني كثروا. وتأتي معنى وعفى المنزل، يقال عفى المنزل إذا انطمس. فالشاهد والمقصود هنا، المراد هنا هو الصفح والتجاوز عن الذنب. العفو هنا المراد به من المعنى اللغوي عفو الله عز وجل، أي تجاوزه جل وعلا عن الذنب وصفحه عنه سبحانه وتعالى. والعفو أعظم من المغفرة، أعظم من المغفرة. وقوله إن الله إن تبدو خيرا تخفوه وتعفو عن سوء فإن الله كان عفوا، عفوا يعني ذو عفو، ذو العفو، فهو ذو عفو كثير سبحانه وتعالى، فهو يترك المؤاخذة على الذنوب والمعاصي والأثام، وهو أبلغ من المغفرة، لأن المغفرة هي ستر الذنب، أما العفو فهو عدم المؤاخذة على الذنب والتجاوز عنه، فهي مغفرة وزيادة بذهاب أثر الذنوب. المغفرة هو ستر الذنوب، أما العفو عنها فهو التجاوز عنها والصفح عنها. فالعفو إزالة الأثر، إزالة الأثر. إن الله كان عفوا قديرا، عفوا قديرا، فيه إثبات اسم الله عز وجل القدير ويشتق منه القدرة، وسبق لنا الكلام عن هذا على هذا. وهنا قال إن الله كان عفوا قديرا، وذلك لأن العفو لا يكون كمالا إلا إذا كان عن مقدرة، أما إذا كان العفو عن عجز وضعف فإنه لا يكون كمالا ولا مدحا، بل يكون ذما. وقد قال الشاعر الجاهلي قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة، ما يغدرون، لماذا؟ لضعفهم وخورهم، لأنه من شيم العرب في الجاهلية الاعتداء والظلم ونكث العهد، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يتباهون، ومن لم يظلم الناس ها يظلم، اللي ما يظلم يظلم، لا بد تظلم، هذه سياسة الجاهلية فهذا يقول في هؤلاء القوم، يقول قبيلة لا يغدرون الناس بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا ليس مدحا، هو يتنقصهم لأنهم ضعاف لا يستطيعون أن يظلموا، لأنه من عرف الجاهلية في ذاك الوقت أنهم يظلمون. إذن كونهم لا يظلمون هل هو مدح لهم في هذا البيت أم هو ذم في الحقيقة؟ ذم، لأنه عن إيش؟ عن عجز، لأنهم لا يظلمون ليس لقدرتهم وكمال خلقهم وكريم شيمهم وسلامة طبائعهم مع قدرتهم، لا ليس لذلك، وإنما لا يظلمون لأجل أنهم جبناء ضعاف، فهذا ليس مدحا وإنما هو ذم. وهنا قال عز وجل إن الله كان عفوا قديرا، فعفوه سبحانه وتعالى مع قدرته جل وعلا على إنفاذ وعيده وإنزال عقوبته والمؤاخذة على الذنب والمجازاة على المعصية، لكنه جل وعلا عفا مع قدرته على ذلك لكمال صفاته وكمال ذاته وكمال أفعاله وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فلأجل هذا قال سبحانه وتعالى إن الله كان عفوا قديرا، قد يعفو الضعيف لكنه إيش؟ لضعفه ولا يستطيع أن يستوفي حقه ممن ظلم فيعفو. ولهذا يقال من شيم الكرام العفو عند إيش؟ عند المقدرة. من شيم الكرام العفو عند المقدرة، إذا قدر عفا، فهي من شيم الكرام وأخلاق الكبار. إن الله كان عفوا قديرا. وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما خاض ابن خالته مصطح في عرض عائشة رضي الله عنها، خاض في عرض ابنته عائشة رضي الله عنها، فحلف أن يقطع عنه النفقة التي كان يعطيها إياه قبل أن يلغ في عرض عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فحلف أن يقطع عنه النفقة والعطاء التي كان يعطيه إياها. فنزل قوله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي، فأعاد على مصطح النفقة التي كان يعطيه إياه، وهذا من كريم أخلاقه رضي الله عنه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم سريع الاستجابة لأوامر الله جل وعلا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. جاءت هذه الآية فقال بلى أحب أن يغفر الله لي، فاستجاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الواجب على المسلم إذا أتاه أمر من الله جل وعلا أن يستجيب لأمر الله، إذا جاءت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يمتثلها ويبادر إلى تطبيقها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليفعلوها، وكثير منا يسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتركها، حتى يعلم أنها إن ما عليه إثم إذا تركها، هل هذا سنة ولا واجب؟ الصحابة يسألون هو سنة عشان يفعلونه، وكثير من الناس يسأل هذا سنة إذن يتركه حتى لا تقع عليه المؤاخذة، هذا فيه استهتار واستهانة بسنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ومن تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبولها والأخذ بها وتطبيقها وامتثالها والإتيان بها وإظهارها والدعوة إليها وتعليمها والصبر عليها، كل ذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل وحرماته. والله غفور رحيم، إثبات اسم الغفور لله واسم الرحيم لله، سبق الكلام عليهما، ويشتق منهما صفتان، صفة المغفرة وصفة الرحمة. والله غفور أي كثير المغفرة، رحيم، والله غفور رحيم. وفي هذا أن الجزاء من جنس العمل، كما قال جل وعلا فاذكروني أذكركم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أوفوا بعهدي ووفوا بعهدكم. الجزاء من جنس العمل. فأحسن إلى الله يحسن إليك، أحسن إلى الله بعبادته وتوحيده وإخلاص الدين له، يحسن إليك في دنياك وفي أخراك. كما قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالجزاء من جنس العمل. وفي هذه الآية أيضا رد على، فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له ولا اختيار. قال هنا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أمرهم بأن يبذلوا هذا الشيء، يفعلوا هذا الشيء، والله غفور رحيم. هناك من أسماء الله عز وجل الغافر، غافر الذنب، كان في سورة أول سورة غافر، من أسمائه عز وجل الغافر والغفار والغفور والتواب. وهذه لا شك أن أصل اشتقاقها، يعني الغافر والغفور والغفار أصل اشتقاقها واحد، لكن معناها يختلف. وهكذا العفو والغفور ليس معناهما واحد كما مر معنا، ليس معناهما واحد كما مر معنا. والغافر اسم فاعل، والغفور فعول على وزن فعول على جهة المبالغة، فالله جل وعلا كثير المغفرة. والغفار أعظم من غفور في إفادة المعنى من كثرة المغفرة من الله جل وعلا. والتواب هو الذي يتوب على عباده، كما قال جل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، التواب الرحيم، إن الله هو التواب الرحيم. فمن أسمائه عز وجل أيضا التواب، من صفته أنه يتوب على عباده، يتوب على عباده جل وعلا. ومعنى ذلك أنه يمحو ذنوبهم ولا يؤاخذهم بمعاصيهم وسيئاتهم. إذا تاب العباد وأصلحوا وأنابوا وحققوا التوبة النصوح، بل إن الله جل وعلا من واسع فضله وكرمه وجوده أنه يبدل سيئاتهم حسنات، كما في الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله جل وعلا عفو غفور، يغفر الذنوب ويستر العيوب ويقبل التوبة ويتجاوز عن عباده ويعفو كثيرا ولا يؤاخذ عباده بما كسبوا. ولهذا قال عز وجل ولا يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. لو تقع المؤاخذ على الناس بذنوبهم ومعاصيهم لما بقي على وجه هذه الأرض من دابة. فالكفار يمهلهم الله عز وجل، والذين يسبون الله وينسبون له الولد، وربما والكفار الذين يجحدونه والكفار الذين يشركون به، هؤلاء يمهلهم الله عز وجل إلى يوم لا ريب فيه. ثم قال وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هاتين الآيتين إثبات صفة العزة لله عز وجل، إثبات صفة العزة لله عز وجل. وقد سبق الحديث عن إثبات صفة العزة لله عز وجل في كلامنا على اسم الله جل وعلا العزيز. وهنا قال ولله العزة، فيه إثبات العزة، والعزة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي تشمل ثلاثة معاني، بمعنى عزيز، بمعنى ممتنع، عزة الامتناع أو ممتنع الجناب من أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب، ويقال عز يعز بالكسر، ويقال عز يعز بالفتح بمعنى عزة القوة، من عز بز يقولون قوي، عز يعز بالفتح يعني قوي. فلله عز وجل عزة القوة، وعز يعز بالضم إذا غلب وقهر، فله جل وعلا عزة القهر والقوة، ومنه قوله عز وجل وعزني في الخطاب، يعني غلبني. إذن العزة، عزة الله عز وجل تشمل المعاني الثلاث، بمعنى الممتنع الجناب، وعزة القهر، وعزة إيش؟ القوة. عزة القهر وعزة القوة، وكلها ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به جل وعلا، كما قال ابن القيم: وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. وفي قوله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الله أكبر، هذا فيه إثبات أن العزة لله عز وجل. أقصى غايات العزة وأعظم معاني العزة هي لله عز وجل، الثابتة لله جل وعلا. أكمل معاني العزة هي لله جل وعلا، ولله العزة. هنا قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي لا لغيره، إنما العزة تكون لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة الحقيقية الدائمة الكاملة هي لله عز وجل. وبقدر تمسك المؤمنين بإيمانهم وقيامهم بأوامر الله واجتنابهم لنواهيه، يكون لهم من عزة الله عز وجل بقدر تمسكهم بدينه جل وعلا. وكلما كان المؤمن متمسكا بدينه، موحدا لربه، مخلصا لربه عز وجل، مسلما وجهه له، ممتثلا للأوامر، مجتنبا للنواهي، كلما كان له من العزة بقدر ما حقق في هذا الجانب، وتضعف عزته بقدر ضعفه في هذا الجانب، في جانب توحيده لله، في جانب عبادته لله، في جانب قيامه ووقوفه عند حدود الله. وهذا أمر ثابت في القرآن كثيرا، كما في هذه الآية، قال عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، قد حققتم الإيمان قولا وعملا واعتقادا، فأنتم الأعلون. والعلو أيها الأحبة ليس علوا ماديا فقط كما هو المتبادر إلى أذهان كثيرين، بل إن العلو يشمل معاني أخرى: علو الدين، علو الشريعة، علو العقيدة، علو المبدأ، علو الفكر، علو المنهج، علو السنة، هذه كلها من مظاهر العلو. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ليس علوا فقط بالسيف، ليس علوا بالقوة، ليس علوا باليد، وإنما علو الحجة، علو البرهان، علو الدليل، علو العقيدة، علو الشريعة، كل هذه من معاني العلو. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والعلو في الأرض إنما هو لمن تمسك بدين الله واتبع رسول الله وحكم بشريعة الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم قال وقوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هنا يقسم إبليس بعزة الله، وهل يجوز القسم بعزة الله أو بصفة من صفاته؟ نعم، يجوز القسم بصفات الله وبأسماء الله، فصفات الله عز وجل متعلقة به سبحانه وتعالى، ليست مخلوقة، ولذلك جاز القسم بها، ولو كانت مخلوقة لما جاز القسم بها. هنا قال فبعزتك، في هذه الآية قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ولم ينكر الله عز وجل عليه قسمه بعزته، لم ينكر عليه سبحانه وتعالى قسمه بعزته، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فيقسم المسلم بعزة الله وعلم الله وقدرة الله ورحمة الله وكلام الله ومغفرة الله وعفو الله وحياة الله، لا بأس بذلك، لأنها كلها من صفات الله جل وعلا. وقد مر معنا قاعدة ما يضاف إلى الله عز وجل، إذا كان المضاف إليه وصفا لا يقوم بذاته فيكون تكون إضافة باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما هنا بعزة الله وقدرة الله ورحمة الله ونحو ذلك. وإذا كان وصفا يقوم، وإذا كان شيئا يقوم بذاته، فإن إضافته تكون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كناقة الله وبيت الله وعبد الله ونحو ذلك. أما مذهب المبتدعة في هذه الصفات السابقة كلها فيما يتعلق بالمكر والكيد فإنهم ينكرونه، وكذلك العفو والمغفرة، ويؤولونها بإرادة كذا وإرادة كذا، فيرجعونها إلى ما أولوه من هذا بالنسبة للأشاعرة، يرجعونها إلى ما أثبتوه من الصفات السبع التي دل عليها الدليل العقلي عندهم، فيرجعون أكثر هذه الصفات إلى صفة الإرادة، إرادة الإنعام، إرادة المجازاة، إرادة المؤاخذة، إرادة العقاب، إرادة الثواب، يرجعونها إلى ويؤولونها ويحرفون هذه النصوص عما دلت عليه من المعاني الصحيحة. وكذلك هنا في العزة، نعم، يؤولونها كذلك. وأما المعتزلة فكذلك ينكرونها، ينكرون تلك الصفات ويؤولونها بالأثر، يؤولونها بالأثر. وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هنا في هذه الآية إثبات الاسم لله عز وجل تبارك. تبارك أفضل ما قيل في معناها أنه تبارك في ذاته وبارك في عباده، تبارك في ذاته وبارك عباده. وجاء عن بعض عن علي رضي الله عنه أو عن غيره في تفسير تبارك أي تعاظم. وتبارك مر معنا أنه من الألفاظ التي لا تطلق إلا على الله عز وجل، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، هذه من الألفاظ التي لا يجوز إطلاقها إلا على الله جل وعلا تبارك. ولهذا تجد من الأخطاء الشائعة حينما يدعو بعض الناس آخرين فيقولون لهم تباركوا علينا، هذا غلط، خطأ، تبارك لا تطلق إلا على الله جل وعلا، فهو الذي تبارك في ذاته وهو الذي يمنح البركة من يشاء. أما أن يكون فلان هو الذي يمنح البركة من المخلوقين فلا، هذا غلط. أو يقال فلان تبارك أو تبارك علينا، هذا لا يجوز من الألفاظ التي ينهى عنها. ومثل ذلك ما يقع عند حصول بعض النعم أو بعض النجاحات في الحياة، إنسان حصل على وظيفة أو ترقية أو شهادة أو تخرج من الجامعة أو تزوج أو جاءه مولود، رزق بمولود، ينتشر عند بعض الناس في إرسال رسائل عبر الجوال أو حتى بالكلام، نبارك لك كذا، نبارك لك كذا. كيف تبارك؟ أنت الذي تبارك؟ الذي يبارك هو الله عز وجل، لكن تقول اللهم بارك له صح، لكن أن تبارك تنسب البركة لنفسك. يعني بعض الناس يقول المقصود أنه يدعو، لا، ظاهر اللفظ لا يدل على أنه يدعو. نبارك، أبارك لك هذه الترقية، أبارك لك هذا الزواج، أبارك، أنت الذي تبارك، أنت الذي تمنح البركة، أبارك، يعني نسبت البركة لمن الآن في أبارك أو نبارك؟ إلى المتكلم، أليس كذلك؟ لم تنسب إلى الله عز وجل. والذي يمنح البركة هو الله جل وعلا، لا يمنحها أحد من الخلق، لا يمنحها إلى الله عز وجل أو بإذنه سبحانه وتعالى بجعله بعض المخلوقات مباركة، فالله جل وعلا هو الذي وضع البركة في بعض المخلوقات، ماء زمزم مبارك، الحبة السوداء مباركة، العسل مبارك، الحجر الأسود مبارك، رسولنا صلى الله عليه وسلم مبارك، المسجد الحرام مبارك، المسجد الأقصى مبارك الذي باركنا حوله. من الذي وضع البركة في هؤلاء؟ الله عز وجل هو الذي يمنح البركة. فمثل هذه الألفاظ ينهى عنها وينتبه إليها ويحذر منها ويقع فيها الخطأ من كثير من الناس. والبركة في اللغة النماء والزيادة، وأما التبريك فهو الدعاء بذلك. والبركة نوعان، البركة التي هي فعله عز وجل فيقال بارك والمفعول منها مبارك، والثاني البركة التي تضاف إليه جل وعلا من باب إضافة الرحمة والعزة والفعل، من باب الرحمة والعزة، وهنا يقال فيه تبارك، يأتي الفعل تبارك، فالأول بارك وفي الثاني تبارك. ومر معنا تفاصيل وأحكام كثيرة في أحكام البركة والتبرك ونحو ذلك في شرح كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال: تبارك اسم ربك، الله أكبر، تبارك اسم ربك، تعاظم سبحانه وتعالى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام. ومر معنا أن أسماء الله عز وجل منها أسماء الجلال وأسماء الجمال، فيها أسماء الجلال والكبرياء والعظمة، ومنها أسماء الجمال، نعم، فالغفور والرحيم والودود والغفار والغافر والتواب والرحمن، كلها من أسماء الجمال. وأما أسماء الجلال والعظمة كالقوي والعزيز والجبار والمتكبر والقوي ونحوها من الأسماء، وكل أسماء الله عز وجل بالغة في معانيها غاية الكمال، فالله جل وعلا متصف بالكمال المطلق في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي شرعه سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ثم قال: وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميه. هنا المؤلف يذكر عددا من الآيات التي فيها إيش؟ فيها ذكر الصفات المنفية، صحيح، وقد مر معنا ذكر صفات كثيرة مثبتة، ثم ذكر آيات يسيرة في ذكر الصفات المنفية. والصفات المنفية كما سبق تقريره في أوائل شرح هذه العقيدة، قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التفصيل في جانب، في باب، في مقام الصفات المثبتة، والإجمال والاختصار في جانب ومجال الصفات المنفية، لأن المدح هو التفصيل في مقام الإثبات، والإجمال في مقام النفي، في مقام النفي. ولو عكس المقام ففصل في جانب الصفات المنفية وأجمل في الصفات المثبتة كما هي عادة وطريقة أهل البدع في وصفهم لله عز وجل، لتضمن ذلك ذما وقدحا ونقصا في الممدوح. ولذلك تجد للأسف بعبارات ومؤلفات هؤلاء المبتدعة المنكرين لصفات الله عز وجل من المجهمية والمعتزلة، تجد في مصنفاته وصف الله عز وجل بالإسهاب في صفات النفي، فيقولون: ليس عيي وليس بجاهل وليس بذي جوارح وليس بذي أعضاء وليس بجسم وليس بعرض وليس بجوهر ولا بداخل العالم ولا بخارجه، ويبدأون يسهبون في ذكر مثل هذه الصفات المنفية فرارا منهم في ذكر الصفات المثبتة التي جاء إثباتها، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وطريقة القرآن كما سبق تقريره هو التفصيل في مقام الإثبات، كما قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ففصل سبحانه وتعالى في جانب الإثبات، أما في جانب النفي فإنه أجمل. ولذلك تجد الآيات التي وردت في القرآن وفيها ذكر صفات الله عز وجل المنفية قليلة ومعدودة وليست كثيرة. ثم هناك قاعدة أخرى وهذا قررناه سابقا، أن النفي الذي يرد في القرآن إنما يراد به إيش؟ إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بمدح، ليس بمدح. النفي المحض الذي لا يتضمن كمالا كمال ضده فإنه لا يعد مدحا، حينما ينفى عن هذا البخل لكن لا يثبت له الكرم. ما هي الفائدة إذن من هذه الصفة؟ ينفى عنه الجهل لكن لا يثبت كمال ضد هذه الصفة وهي العلم. ما هي الفائدة إذن من هذا؟ فإن هذا في الحقيقة وصف للمعدوم وهو ذم وليس بمدح. فالنفي الذي يرد في القرآن والسنة يراد منه إثبات كمال الضد، فالله جل وعلا نفى عنه المثيل، نفى عنه الند، نفى عنه الشريك لكمال وحدانيته وكمال ملكه جل وعلا وتفرده سبحانه وتعالى في الكمالات وفي الملك وفي التدبير وفي الأمر وفي الخلق وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات لكمال ذلك كله سبحانه وتعالى. نفى عنه النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ لإثبات كمال الضد وهي إيش؟ كمال قدرته وعزته وعلمه سبحانه وتعالى، يثبت كمال الضد. واضح يا أخوان؟ ليس كمثله شيء. لماذا؟ هنا نفي يتضمن إثبات كمال الضد لإثبات كمال وحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وفي أمره وفي نهيه وفي أفعاله جل وعلا، لكمال ذلك كله سبحانه وتعالى. فهذه قواعد ومرت معنا وأسهبنا فيها كثيرا في أوائل شرح هذه العقيدة. فالشاهد أن هذه الأشياء المنفية من الصفات المنفية إنما يراد بها إثبات كمال الضد، إذ أن مجرد النفي قد يتضمن ذما فضلا عن أن يكون مدحا. حينما تقول فلان لا يظلم، ليش؟ لماذا؟ قد يكون لعجزه، هل لكمال عدله وقدرته وعلمه؟ لا، قد يكون لعجزه، لضعفه، لجبنه، كما مر معنا قبل قليل. قال هنا المؤلف رحمه الله، ذكر المؤلف قال: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هل له سمي؟ نفى الله جل وعلا عنه السمي. قوله هل تعلم له سميا يعني مساميا ومشابها ومماثلا، فنفى عز وجل أن يكون له مثيل أو سمي أو شبيه من المخلوقين أبدا. وهنا لإثبات كمال وحدانيته سبحانه وتعالى، هل تعلم له سميا؟ لا، ليس له سمي سبحانه وتعالى، لا أحد يساميه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أفعال، أبدا لا أحد يساميه في أي شيء من ذلك سبحانه. هل تعلم له سمية؟ وقال وقوله ولم يكن له كفوا أحد، كذلك وهذا مرت معنا في شرح سورة المزمل. نعم، أي سورة يا أخوان؟ سورة المسد. أي سورة يا أخوان هذه؟ الأخ ما يعرفها. تعرف أي سورة هذه؟ وش هي؟
أحسنت أحسنت. طيب
طيب سبق الكلام عنها وشرح هذه لما ذكرها المؤلف رحمه الله. قال وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا جمع ند، والند هو المثيل والنظير. فلا تجعلوا لله أندادا يعني تتخذونهم أمثالا ونظراء تعبدونهم كعبادة الله عز وجل وتساوونهم بالله. فلا تجعلوا لله أندادا أندادا وأنتم تعلمون. واتخاذ الند لله عز وجل ينقسم إلى قسمين، قد يكون من الشرك الأكبر كأن يتخذ ندا لله من المخلوقين أو من الأحجار أو من الكواكب أو من الشجر أو من الملائكة أو من الأولياء، يدعوه ويرجوه ويذبح له ويصلي له ويستغيث به ويصرف له أنواعا من العبادات، وهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، كما جاء في الحديث قال لما سأل رجل النبي عليه السلام أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند مسلم. والقسم الثاني ما يكون من الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت والحلف بغير الله مع اعتقادي تعظيم الله ونحو ذلك، هذا كله من الشرك الأصغر، كما قال النبي عليه السلام في قول الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، هذا شرك. الندية هنا من الشرك الأكبر والأصغر. الأصغر. وأنتم تعلمون يعني تعلمون أنه ربكم سبحانه وتعالى وخالقكم وخالق كل شيء وهو المستحق للعبادة دون ما سواه. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذه الآية ذكرها الله عز وجل على سبيل الذم، يعني لا تتخذوا لله أندادا، فليس له سبحانه وتعالى ند وليس له مثيل وليس له شبيه ولا نظير سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يتخذونهم نظراء وأمثالا يساوونهم مع الله عز وجل في العبادة والتعظيم والمحبة، فهذا لا شك أنه من الشرك، وذكره الله جل وعلا على سبيل الذم. والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا مرت معنا كلام على هذه الآية في كذلك في كتاب التوحيد تفصيلا، والسلف في تفسيرها قولان، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، وقيل والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لآلهتهم، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لآلهتهم. وفيه أن محبة الله عز وجل لا تكفي وحدها بالنجاة من النار، فالمشركون يدعون محبة الله لكنهم يتخذون معه أندادا وشركاء يشركون معهم العبادة لله، يشركون معهم ويجعلونهم شركاء لله عز وجل في العبادة، فلم تنفعهم هذه المحبة، فلا بد أن تكون المحبة خالصة لله وتقتضي توحيده وإسلام الوجه له والقيام بتوحيده جل وعلا وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. نعم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن محبة الله عز وجل أنواع، منها محبة العبادة وهي محبة الله عز وجل إلها وربا وخالقا، والتعبد لله عز وجل بهذه المحبة وهذه واجبة ولا تتم العبادة إلا بها. المحبة الثانية محبة ما يحبه عز وجل، وهذه أيضا لا بد منها، وهي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر. والثالثة المحبة في الله ولله، وهي فرض وشرط لازم لصحة الإيمان. والرابعة المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية التي تستلزم الخوف والتعظيم والإجلال، وهذه المحبة الشركية إذا صرفت لغير الله فهي محرمة شركية ولا بد من إخلاصها لله عز وجل. الخامسة وهي المحبة الطبيعية الجبلية التي يحب فيها الإنسان ولده وزوجه ووالديه، فهذه لا بأس بها لكن تذم إذا شغلت عن طاعة الله، كما قال عز وجل: يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لا ذهب كل إله ما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. في هذه الآيات نفى الله عز وجل فيها أنه سبحانه وتعالى اتخذ ولدا أو أن يكون له شريك في الملك أو أن يكون له ولي من الذل. فكل هذه الآيات فيها تسبيح الله عز وجل وتنزيهه، والتسبيح هو التنزيه. وقال: وقل الحمد لله. الحمد هو الثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى. أما النثاء بالنون، تقديم النون، فهو الذي يكون في الخير والشر. أما المجد فهو ذكر صفات الجلال والعظمة. وأما الشكر فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. نعم. وقل الحمد لله. الحمد لله، لله للاستحقاق، فالله عز وجل هو المستحق للحمد دون ما سواه. الذي لم يتخذ ولدا، فيه رد على النصارى الذين زعموا أن المسيح ابن الله، وطائفة من اليهود الذين زعموا أن عزيرا ابن الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لكمال وحدانيته وغناه وكبريائه سبحانه وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك، رد على المجوس والمشركين والقدرية الذين جعلوا الله عز وجل شركاء. المجوس جعلوا النور والظلمة شركاء له، والمشركون جعلوا آلهة معه يعبدونها من دونه سبحانه وتعالى ومعه، والقدرية الذين جعلوا أن العبد يخلق فعل نفسه. ولم يكن له شريك في الملك، فنفى سبحانه وتعالى ذلك. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ففي هذه الآية تنزيه سبحانه وتعالى عن الشرك في ربوبيته وفي ألوهيته ثانيا، ثالثا في أسمائه وصفاته، رابعا في قضائه وقدره، خامسا في حكمه وأمره. وهذه الأمور المنفية تقتضي إيش؟ كمال الضد كما أسلفنا. ففيها إثبات جميع كمالات الربوبية لله عز وجل، وهذا معنى الحمد: إثبات كمالات الألوهية، إثبات كمالات الأسماء والصفات، إثبات كمالات القضاء والقدر، إثبات كمالات الحكم والأمر لله عز وجل. كل هذه المعاني دلت عليها هذه الآية. فهو سبحانه وتعالى يحمد على كمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسمائه وصفاته وكمال قضائه وقدره وكمال حكمه سبحانه وتعالى. وهكذا في الآية التي بعدها قال: وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح، التسبيح قلنا إنه التنزيه. وهل التسبيح بلسان المقال أو بلسان الحال؟ كلاهما، والله عز وجل قادر على أن ينطق هذه الجمادات التي لا تتكلم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قد سمع تسبيح الحصى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه، وسمع للجذع حنين كما وبكاء لما حنين لما كان يخطب عليه فتركه فاتخذ المنبر. فالشاهد أن الله عز وجل قادر على ذلك. ولهذا قال عز وجل في شأن داود: يسبح له بالعشي والإشراق. والتسبيح الأظهر أنه على أنه حقيقة لأمرين، لأنه قال هنا في الطير: يسبحنا بالعشي والإشراق، أنه خص داود بذلك. ولو لم يكن التسبيح حقيقة باللسان لما خص داود بذلك، أليس كذلك؟ إذا كان تسبيح بالحال لاشترك داود مع غيره في ذلك، لكن لما خص داود بذلك دل على أنه تسبيح خاص، خلاف ما هو قد يكون واقعا من الجميع بحكم الجبلة والطبيعة، هو التسبيح بلسان الحال. فذكره وأراد به التسبيح الخاص وهو تسبيح المقام. ثم إنه قال بالعشي والإشراق فخصه في هذين الوقتين، ولا شك أنه كذلك يدل على خصوصية المراد بأنه تسبيح، تسبيح بالمقال، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، الملك كله بيده سبحانه وتعالى، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. طيب، لعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وقلوبنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المقربين ومن حزبه المفلحين، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.